قال المصنف رحمه الله: فإن باعه لمالك الأرض صح لحديث التسليم، لحديث التسليم المشتري للمشتري على الكمال. فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع في الحال، صح إن انتفع بها وليس مشاعين، لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ رواه البخاري. وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه. فإن باعها بشرط القطع ثم تركه للمشتري حتى بدت صلاح أو طالت الجزء الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت، بطل البيع، وعنه لا يبطل، ويشتركان في الزيادة، وعنه يتصدقان بها. قاله في الشرح: وإن اشترى خشبا فأخر قطعه فزاد صح البيع ويشتركان في زيادته، نص عليه في رواية ابن منصور. وقدم في الفائق أن الزيادة للبائع، واختار ابن بطة أن الزيادة للمشتري وعليه الأجرة، حكى ذلك في الإنصاف.
عندنا مسألة، وهي مسألة ما إذا وقع البيع على الثمرة قبل حدوث صلاحها ثم تركت حتى بدا الصلاح. ومن هذه أيضا أو مثلها أيضا مسألة العرية النخلة، وذكرنا في السابق في بيع العرايا أنها ثابتة على خلاف الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابلة، وأخذنا في تعريف المجابلة أنها بيع التمر بخرصه رطبا، يعني حال كونه رطب يخرص ثم يساوي ثم يباع به ثمر، وهذا في الأصل ممنوع. ثم بعد ذلك استثنى الشارع أو أرخص الشارع في العرية، والعرية ثمرة النخلة مثلا أو النخلتين فيما لا يتجاوز 5 أوسع كما ورد في الحديث، لأنه ورد في الحديث يعني فيما دون في 5 أوسع فما دون يحتاج صاحبها أن يأكل رطبا، وليس معه إلا تمر، ثم بعد ذلك تباع العرية. هذا هو استثناء، هذا الاستثناء يعني يسمى على خلاف الأصل، بدليل كل رخصة من الشرع فهي ثابتة على خلاف الأصل، ولكن الذي أثبتها الشارع لعلة ولحكمة، وهي حاجة الناس إلى أكل التمر رطبا، وقد يكون معهم عندئذ تمر، ولكن الناس إذا جاء وقت الرطب اشتهت نفوسهم هذا، وليس معهم بستان، وليس معهم أحيانا نقود، وليس أحيانا لا يتصرف التمر في السوق، يعني أن مثلا المدينة خاصة كانت كبيرة التمر، وكان يعتمد الناس على التمر في كل بيت غالبا تمر، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: كم بيت لا تمر فيه جياع أهله، فهذا طبعا حتى أيضا من حيث الواقع، لما حنك الصغير فأخذ يتلمر قال: انظروا إلى حب الأنصار التمر، لأنها بلادهم، وهم أيضا يعني يغرسون التمر باستمرار ويلقحون وأهل زراعة، فهذا التمر موجود قد لا يباع في السوق فيحتاجون. فرحمة الشارع الحكيم جاءت بالرخصة للعرية. طيب العرية هذه جاء في التعريف هناك يأخذها أهلها أو يأكلها أهلها رطبا، طيب لو شراها على أنها بيع تمر بتمر، وبيع التمر بالتمر لا بد فيه من إيش؟ من التساوي. نعم، لا بد من التساوي والتقابض، مثلا بمثل، يدا بيد، هذا معنى، لأنها من الربويات، ولهذا لما اختلفت يعني أنواع التمر فقط، نوع جيد ونوع الردي، ما قد دعا به الصحابي الجليل وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذت صاعا من هذا بصاعين من الربي. قال رده عين الربا، رده عين الربا. بل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسلوب التأفف، أوه عين الربا، رده. فهذا دليل هذا في الأصل. فإذا جئت بعتمر رطب بتمر اليابس لا يمكن أن تتحقق المساواة. لا، قال أينقص الرطب إذا جت؟ قالوا نعم. قال فلا إذا ما يجب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي بيع التمر يعني بيع الرطب بالتمر أو بيع تمر بخرصه أو بيع الرطب بخرصه ثمرا، يعني لأنه الآن يخرص فقط. ونحن الآن نقول تمر بتمر على الأرض وهو يابس لا بد أن يكون متساوي، فكيف إذا كان رطب؟ لا يمكن التساوي بحال من الأحوال. فيقول إذا أخذ الإنسان هذا الرطب العراية أخذها ليأكل منها، ثم طبعا ما استوعبها بالأخذ في هذا الحال لا يصح. ليش؟ لأن النهي يقتضي الفساد، وهو قول صلى الله عليه وسلم، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمرة قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. فهذا دليل على أنه يعني لا يجوز، وأنه يقتضي الفساد من ناحية أنه يتوجه إلى العقد، يتوجه إلى العقد، يعني لا يصح هذا العقد، هذا العقد لا يصح إطلاقا، لأنه يعني يتجه إليه، النهي يتجه إليه وليس إلى وصف فارغ. وكذلك لما يفضي إليه يعني من الغرر ويفضي إليه من المنازعة بين الناس، والشارع حرف كل ما يؤدي ويفضي إلى المنازعة. طيب، هذا قول لأهل العلم. القول الآخر يقول لا بس، يعني هو آثم في هذه الحالة، يعتبر آثم في البيع، لكن لو ترك إلى حتى بدأ الصلاة فكما لو لم يعني يحصل بينهما اتفاق، يعني حالة ما إذا قالوا أنا اشتري التمر علي بشرط أن تبقى، والبيع قالوا ما في مال. فإن كان لا يعلم الحكم بين الحكم له، وبين أن هذا البيع باطل غير صحيح. فإذا حصل هذا الشرط لا يصح، شرط باطل وفاسد، فإما أن يرد المشتري وإما أن يقطع في الحال. لكن الرأي الثاني يقول لا، ما في فرق بين أن يشترط أو لا يشترط، هو آثم في هذه الحالة كونه ارتكب نهيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البيع بحاله، البيع بحاله. فيقول كما لو باعه بعد بدو الصلاة. والصحيح أن هذا القياس ما هو صحيح، هذا القياس قياس مع الفارق. أن تقيس التمرة قبل بدو الصلاة بالتمرة بعد بدو الصلاة هذا غير وارد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى لأنه يعلم أن هذا يترتب عليه مفسدة. فالأصل أنه إذا باعه بشرط البقاء أن هذا الشرط باطل، وكذلك يعني يجب عليه البيع يعتبر فاسد كما روي عن الإمام أحمد. طيب، هذه الرواية الأخرى التي ذكر فيها وهي رواية أحمد بن سعيد فيها حديث عن أنه لا بأس إذا كان يعني كل ما الأمر من يشترط ليش اختلاط المبيع بشيء آخر، شيء ينبت آخر، وهذا يمكن التخلص منه إما بمعرفة التمييز بين القديم والجديد فيؤخذ القديم ويترك الجديد للبائع، وإما أن يكون يحصل بينهما صلح أو تعرف النسبة، نسبة الزائد الثلث الربع، فإذا انتهى يؤخذ بقدر هذه النسبة لكل واحد منهم. لكن الصحيح أن هذا البيع غير صحيح إلا في حالة واحدة، وهي بالنسبة للعراية، يعني إذا العرية أخذ منها رطب ما استطاع يأكلها رطب، لازم إنه يأكل كله، يعني يفطر ويتغدى ويتعشى رطب ما يستطيع يأكل كله، مثلا ما يستطيع يستوعبه. ها، والأصل ما هو قيلة، الأصل ما هو قيلة، لا عنده نقود ولا يجد من يشتري التمر هذا مثلا حتى يأخذ الأهل رطب، هذا المقصود، هذا الشروط. وكذلك في مع خمسة أوسق فما دون، فإذا حصل أنه اشترى لأهله عرية من هذا القبيل ثم أكل منها نصفها وبقي مثلا عدق أو عدقين أو أكثر مثلا وأثمرت، ليس حيلة، يعني ليس حيلة للتوصل إلى بيع التمر بالتمر مع الجهالة، لأننا تبين سبق معنا أن الربوي والربوي لا يجوز بجنسه إلا إذا كان معلوما، إذا كان معلوما ومع التساوي ومع التقابل. فهنا يعني التساوي غير موجود. فإذا لم يكن حيلة يكون من باب إيش؟ من باب الاتفاق، يعني من باب أنه أحصل اتفاقا هكذا، ما هو يعني محدد أنه يعني يصل إلى أن يكمل، لا، أعطاه عارية لكنه أثمر أو توالى، جاءه الحرب مثلا وهو يأكل منها رقب، يأكل خراف يخرج منه، لكن يعني تتم بسرعة ولم يكن له في هذا نية للوصول إلى بيع التمر بالتمر مع الجهالة، مفهوم هذا؟ فأنا الذي أراه أن هذا جائز، هذا جائز. أما إذا كان حيلة وإنما أخذ العرية لا لأن يأكل منها رطب، وإنما لأجل الوصول إلى بيع التمر الذي على رؤوس النحل باليابس مع أرصد، فهذا غير جائز، هذا غير جائز، والبيع فيه وهو آثم وهي تعتبر من الحيلة المحرمة. وقد مر معنا أن أي حيلة تؤدي إلى ارتكاب محذور في ربوي أو غيره فإنه هذه الحيلة لا تجوز، كلها منعها الشرع، وهذا في الجملة، وهو رأي الإمام أحمد ومالك رحمه الله تعالى. ويروى عن الشافعي وأبي حنيفة أنهما كان ينظران إلى صحة العقد ذاته، ينظران إلى توفر شروط العقد، ويقولون الحيلة أمر يتعلق بالباطل، يتعلق بالباطل، فنحن نصحح العقد في الظاهر وما علينا من الباطل. فهمتم وجهة النظر؟ ولكن الصحيح أن كل حيلة تؤدي إلى محرم فإنها لا تجوز قطعا. ثم أيضا يعني الله عز وجل ما عليه حيلة، الله عز وجل ما يحتال عليه، الحيلة الجائزة كما قول إبراهيم يعني عليه السلام هذه أختي ها يفتدي بها من سلطان بالغ وجائر، لأن لو كان زوجتي غالبه عليها بالقوة، لكن لما قال أختي بيخطبها مثلا أو شيء من هذا حتى يحسن طريقة يتخرج بها، فقالت كيف يعني تقول أختي؟ قال ما على وجه الأرض أهل الدين إلا أنا وأنت، نحن إخوة في الدين. فمن هذا الباب يعني الحيلة إذا كانت لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا من هذا الباب، ويكون فيها إن بالتعليل ومندوحة على الحديث من هذا الباب لعله يجوز. أما الحيل للوصول إلى المحرمات أو أكل أموال الناس بالباطل وما أشبه ذلك، هذا غير جائز، هذا غير جائز بحال من الأحوال، بل يجب أن يكون هناك صراحة في المعاملة ووضوح في المعاملة وترك الحيل. والله سبحانه وتعالى يعني ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. إذا لم يجد الإنسان يصبر وجود التمر ياكل منه، والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب إذا زادت، ذكر عندكم مسألة الزيادة، الزيادة طبعا تنقسم دائما وأبدا في المبيع، الزيادة تنقسم إلى قسمين، زيادة متصلة وزيادة منفصلة. فالزيادة المتصلة يعني غالبا تكون ب يعني كبر الحبة، استواء الحبة نفسها، تكون أيضا بالسمن في العين المباعة مثل الرقيق إذا باعه مثلا سمنه، تعلم الصنعة، هذه تسمى إيش؟ زيادة متصلة ما يمكن فصلها، ما يمكن فصلها. والزيادة المنفصلة هذه التي هي أن تنبت الثمرة أو الشجرة أشياء أخرى جديدة غير اللي يبيع، هذه تسمى زيادة منفصلة ما هي متصلة. وكذلك بالنسبة للإبل والبقر والغنم وما شبهها، إذا ولدت في ملك الشخص ثم ردها مثلا فهذه تعتبر زيادة منفصلة. فما حكم هذه الزيادة التي حصلت بعد البيع؟ وإذا حكمنا بالثمر أنها للبائع، إذا حكمنا بالثمرة أنها للبائع، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، ثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. طيب إذا كانت الزيادة ما حكمها هذه التي تقرأ؟ يعني مثلا المقاثي، وهذه من أشهر الأشياء يكون فيها زيادة غالبا، يعني طنوة أو عذوق النخل غالبا ما يصير فيها زيادة، يعني ما يصير نخلة تطلع ويكتم الطلعة ثم يطلع من جديد، هذا شيء نادر الوجود، هذا نادر الوجود. لكن بالنسبة للباذنجان، بالنسبة للطماطم، بالنسبة للمقاثي عموما، بعد قد يكون في لقطة ظاهرة ثم بعد ذلك يخرج عبور أخرى، ففي هذه الحالة الأصل أن العقد يكون على اللقطة الظاهرة، اللقطة الظاهرة. والزيادة التي تحصل في الحبة زيادة متصلة يعني تتبع البيع، هذه ما فيها خلاف. لكن الأشياء التي تخرج جديدة بعد العقد على الثمرة الظاهرة هذه ليست للمشتري، هذه ليست. فإذا حكمنا للبائع بالثمرة في النخلة مثلا أو في غيرها من المشمش أو غيره، ثم حدثت ثمرة جديدة، فما حكم هذا؟ فيها ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد، وهو عموم الخلاف وعموم أقوال أهل العلم من المذاهب أيضا الأربعة الآخرة. فقال طبعا إذا كانت الزيادة المنفصلة إذا أمكن تمييزها، إذا أمكن تمييزها فهذه فيها ثلاث روايات. الرواية الأولى في مذهب أحمد هي للبائع، تعتبر للبائع. ليش؟ يقول مثل المنتشلة، فالثمرة بعضها يتبع بعض وبعضها يلحق ببعض، هذا وجهة نظر. ثانيا أنها للمشتري. ليش؟ قال لأنه وقع العقد على الأصول فحدثت في ملكه، فبأي حق يأخذها البائع؟ قلنا الثمرة التي كانت بعد تشقق الطلع حكمنا بها للبائع، لكن التي حدثت في ملك المشتري ما الذي يلحقها للبائع؟ هذه ليست. القول أو الرواية الثالثة أنها بينهما، أن هذه الزيادة تعتبر بينهما، والذي يظهر لي أنها إذا تميزت وعرفت ثمرة البائع من ثمرة المشتري أن كل له ثمرة، كل له ثمرة، لأن هذه حصلت في ملك المشتري، وما حصل في ملكي فهو ملك له، ما حصل في ملكي وعرف وعلم فهو له. لكن إذا التبس واختلط تقدر بنسبة معينة، ما الذي ظهر؟ الثلث، الربع، يعني على حسب تقدر أهل الخبرة. وذكرت لكم أنه يعرف هذا بظهور النور وبالورق وما أشبه ذلك، فعندئذ يقدر، ثم بعد ذلك يحصل صلح في القسمة فيما بينهما إذا اختلفا وتشاحا. لا ما هي بينهما، هذا إذا تميزت وتبينت لكل الحق ترجع هذه للبائع وهذه للمشتري. وأما إذا لم تتميز واختلطت وأمكننا أن نعرف النسبة فهذه بحسب النسبة، فإذا لم يحصل اصطلح عليها، وغالبا القسم في الزائد، القسمة فيما زاد. طيب أما الزيادة المتصلة على الصحيح التي تكون من حيث كبر الحبة أو ما أشبهها فهي للبائع، فهي للبائع، لأنها لا يمكن تمييزها، لا يمكن تمييز هذه الحال، فترجع للبائع. في ملك المشتري فهي له
المشتري؟
نعم، هذه الزيادة منفصلة.
ما قلنا للبائع؟
لا ما هي للبائع، يعني فرضنا واحد باع خلفة مثلا ثم ولدت في ملك المشتري ثم بان بها عيب، بان بها عيب، فإذا ردتها فالنماء له، النماء للمشتري، لأن حدث في ملكه، حدث في ملكه. وعندئذ طبعا إذا رد، إذا كانت مع، إذا رد فصيلها معها مثلا يعني عليه إجرة يعني الرضاع مثل الحضانة، لأنه لا يمكن أن يكون إلا به فترة حتى ينفصل. طيب مسألة لو وقع العقد على ثمرة بدا خلافها وهي القسم الذي معنا ثم اشتبهت، ما يعرف هل هذه من التي بدا الصلاح أو لم يبدو. ذكرت لكم في هذا أن المذهب فيها مختلف، المقنع يعني يرى أنها كل البيع فيها يعتبر باطل، المنتهى مع شرحه وكذلك الكشاف اجتمع على أن البيع صحيح، ثم بعد ذلك يمكن التسليم، لأنه يقول يعني التسليم هنا هل هو ممكن ولا غير ممكن إذا حدث شيء جديد واختلط. فيقول مثلا إنسان باع إنسان صبرة حنطة بالكيل، ثم انثالت عليها صبرة أخرى، انثالت عليها صبرة أخرى، يمكن التمييز ولا ما يمكن؟ يمكن، لأن الأولى معروفة الكيل، ها معروفة، فما زاد فهو من ثال إذا كان من نفس النوع، مفهوم ولا ما مفهوم؟ فقالوا هذه مثلها، إذا حصل أن حال زيادة جديدة حصلت وهما يستطيعان التمييز فخلاص، يعني يمكن أن يكون هذا للبيع وهذا للمشتري، فإن لم يمكن تمييز إطلاقا اصطلح عليه، اصطلح عليه بالنسبة أو اصطلح عليه بالقسمة، يكون بينهما مثلا نصفين ما زال. وهذا الذي عليه الكشاف هو المنتهى، لأن مذهب أحمد عند المتأخرين أن مجتمع عليه الإقناع والمنتهى فهو المذهب. طيب فإذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب ما في المنتهى، فالمذهب ما في المنتهى. مذهب أحمد مذهب أن أحمد رحمه الله تعالى كان ينهى الناس عن كتاب الفقه ويقول لا تكتبون عنه إلا الحديث، لا تكتبون عنه إلا الحديث. ليش؟ لأن مسائل الفقه يكون يعني نسأل في الصباح فنفتي، ثم يتغير الاجتهاد بدليل آخر أو مسألة أخرى في المساء فأسأل فيها فيتغير الاجتهاد، فلا تكتبوا عنه شيء، كان ينهى. ولهذا كان أصحابه يعولون على الحفظ في هذا. المذهب الوحيد الذي دوب تدوينا جيدا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه أملى كتاب الأمة، أملى كتاب الأمة. ثم يليه مذهب الإمام مالك، لأنه طلب منه فألق كتابه الموطأ. أما ما عدا ذلك من الروايات فهي مثل مذهب أحمد، الروايات في مذهب الشافعي، والروايات في مذهب أحمد، والروايات في مذهب أبي حنيفة من سماع طلابه، وطلابه يكثرون فيسمع هذا شيء ويسمع هذا شيء آخر، يتبدل اجتهاد الإمام أحيانا في المسألة نفسها بعد بحث طويل فيتغير رأيه فيها، فينقل هذا شيء وينقل هذا شيء، يصاحبه هذا في أول الطلب، ثم يصاحبه إنسان فيما بعد، يعني بعد أن يذهب ويسافر يأتي آخر فيصاحبه يعني يسمع عنه فتوى جديدة ويتغير رأيه فيها، ثم ينقل هذا رأي وهذا رأي أو هذا رواية وهذا رواية. هذه مسائل. أما مسألة الوجه ومسألة قياس المذهب فهذه كان الأصحاب يتتبعون الفتاوى فينظرون في المسألة كيف يفتي الإمام، فإذا جاءت مسألة مشابهة لها وليس له فيها فتوى يجعلون هذا وجه، يجعلون هذا تخريج يسمى، هذا تخريج على المذهب، قياس المذهب، يعني لو سئل فيها الإمام لأفتى فيها بكذا. ولهذا اصطلح حتى الفتى ما يقول الرواية عن الإمام إلا إذا حكيت عن الإمام، أما إذا لم تحق عن الإمام ما يقال الرواية، وإنما يقال وجه لمذهب أحمد يعني عند أصحابه، أو قياس القول، يعني لأنه سئل في مسائل مشابهة فأفتى فيها بمثل هذا الفتوى. مفهوم هذا يسمى التخريج، وهذا منه المستخرج، المستخرجات مثل الحاكم على الصحيحين على صحيح البخاري ومسلم، مستخرج يسمى مستخرج، يعني توفرت فيه الشروط التي لو وقف عليها، لأن البخاري ما أخذ على نفسه أن يخرج كل حديث صحيح، هناك حديث صحيح ثالثة، هذا كلام يعني، هذا يسمى تيل الاستخراج. طيب الذي توصلنا إليه أيضا في مسألة التمر ومسألة العرية، لأنه أدخلها هنا، أدخلها هنا والباب واحد، وهو أنه باعه التمر في العراية بعد بدأ الصلاح طبعا، لكن ال- 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 الخوف من أي شيء بإدخال العراية هنا الآن مسألة العراية لما حصل البيع التمر بالرطب، التمر بالرطب بخرس خرس الرطب تمرة إذا يبس. طيب أنت تقول تتحدث عن مسائل في بدو الصلاة وعدم بدو الصلاة، البيع هنا حصل بعد ها؟ لكن لا هو يبقى يربطها بمسألة الربا، هذه مربوطة بمسألة الربا، لأنه يقول هذه المسألة البيع بعد قبل بدو الصلاة هذا غير جائز بشرط أن يبقى، لكن هناك مسألة أخرى تلحق بالحكم بما معنا هنا وهي مسألة العرية، مع أن البيع بدأ بعد بدو الصلاة، لأن قال رطبا يأكلونها رطبا، وهي متى تفرس؟ إذا ترطبت، إذا ترطبت النخلة قالوا هذه إذا يبست حصل كذا، ما مروا وهم رايحين في تبوك فقالوا اخرصوا والنبي صلى الله عليه وسلم فحذروا، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم فكان ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم وما خرص، وكان يرسل عبد الله بن رواحة يخرص لأنه دقيق وعنده معرفة في النخل، فكيف يستطيع يخرص؟ لابد يكون رطب، ولهذا الخارص يذهب وهي رطب وهي وهو أخضر بسط لا يؤكل أبدا. لكن إنما أدخل المسألة هنا من إيش؟ من ناحية التشابه في أنه قد يحصل البيع في العرية وتفرق حتى تكمل، فيصبح بيع تمر بكم مع الجهالة في المقدار، وهذا من الربا ليس من بيع، البيع قبل بدو الصلاة، هذا من أدخل المسألة هنا السبب فيها. وهذه طريقة الأقدمين، هذه طريقة الأقدمين أن الأحيان في شأن يعني يجعلون المسائل أحيانا قواعد لمسائل أخرى، تكون المسائل نفسها قواعد أحيانا لمسائل أخرى تشتملها، تصير عملية ربط. طيب مسألة ما تعرض لها هنا وهي مسألة السقي، وذكرت لكم طرف منها، السقي الآن إذا حكمنا بالثمرة للبائع مثلا، أو حكمنا بالعرية لمن ثمرتها، لمن العرية؟ للمشتري. ثمرتها للمشتري. طيب واحد يبغى يشتري، واحد يقول أنا أبغى أسقي عشان التمر يصير أنضج وأحسن، ذات يقول الأصول يعني ربما تتضرر مع السقي، الآخر يريد أن يسقي الأصول لأن طالت الفترة يخاف عليها، وهذا يمنع عليه أن يخاف على التمر يخرب، لأن بعض الشجر زي العنب مثلا في أوقات معينة يوقف عنه الماء، إذا أحلو العنب يوقف عنه الماء، لأنه لو سقاه مرض يمرض يصير خربان. فمن هذا الباب والشجر واحد، الحكم أنا حديث فيه واحد، البيع مثلا فإذا باعه بعد أن تشقق الطلع وتبين وقلنا الثمرة للبيع والأصول هنا للمشتري وكل منهما يريد أن يسقي، قال الصحيح هذا قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني الصحيح أنه لا يمنع أحدا من السقي، إذا أراد أن يسقي مالك الأصل فليس لمالك الثمرة أن يمنعه، إذا أراد أن يسقي مالك الثمرة فليس لمالك الأصل أن يمنعه، لكل منهما أن يسقي، لكن أحيانا يصرحون بشقة ولو لم يحتج إليه، لا هذا الكلام أصل، هذا الشرط قوله ولو لم يحتج إليه لابد أن يوضع معه شرط آخر، يسقي ولو لم يحتج إليه إذا لم يضر بالآخر، أما إذا كان هناك ضرر مثلا يقول والله شاف التمر ما شاء الله وإذا جاء الماء ضرها والأصل غير محتاج إلى السقي نمنعه، مفهوم هذا؟ من يقدر هذا الضرر؟ أهل الخبرة، هذه مسألة يقدرها أهل الخبرة، فهل لأن أحيانا لو تركت النخلة فترة ما سقيت يمكن تضعف مثلا، وأحيانا تسقى ولا يضر التمر بل يكون من صلاحها، فإذا لا يمنع أحد من أحد عن السقي ما دام يؤدي إلى الصلاح، وأيضا ليس فيه ما يترتب عليه مفسدة على الآخر، إذا ترتب مفسدة مع صلاح للآخر وحاجة فلا يضر ما دام هناك حاجة للسقي، ولو ترتب عليه نوع مفسدة ولو ترتب عليه مفسدة. طيب نأتي إلى مسألة من يقوم عليه السقي، اختلف العلماء في هذا المسألة على قول، قول يقول إذا احتاج أحد إلى السقي من البائع أو المشتري فالمؤونة على من احتاج، المؤونة على من احتاج، إن كان المشتري فيسقيه أو يدفع، وإذا كان على الذي محتاج هو البائع فعليه أن يسقي والمؤونة عليه. طبعا بالنسبة للبائع بائع الأصول إذا احتاج لأن يسقي أصوله الأمر واضح فيه، لكن المشكلة لو أراد صاحب الثمرة حتى تكتمل وتكون جيدة وطلب منه أن يسقي يقول له راح يسقي، أنا ما أسقي خلاص أنا بعتك النخل وأنت اللي تسقي، أنا ما أبي ما. قال أهل العلم هذا القول الثاني، يجب على البائع أن يسقي، يجب على البائع أن يسقي في هذه الحالة، لأنه يجب عليه أن يسلم الأصول حال التخمية الكاملة وهي سليمة. ليش؟ لأنه إلى الآن ما بعد حصلت التخمية، ما دام ثمرة موجود على النخل فالتخمية ما بعد حصلت، فيجب عليه أن يسقي البائع ولا يجب على المشتري، ليس الوجوب على المشتري وإنما هو على البائع، أحتاج الأصل أو أحتاج الثمرة، أما إذا احتاجت الأمر الثمرة فالأمر فيه واضح، ليش الأمر واضح؟ لأنها له، قلنا الآن الثمرة للبائع إذا احتاجت السقي فهي على البائع قولا واحدا، لكن إذا احتاجت الأصول السقي، إذا احتاجت الأصول السقي وصاحب الثمرة لا يتضرر فيقول له اسق، قال انت اشتريت روح اسق شجرة، يقول له شيء اللي باقي ما خلني، سلمني بعد التخلية شيء سليم، ولا يمكن ان يكون سليما يعني كامل السلامة الا بالسقي، فلا بد ان تسقي حتى تسلمني سليم، الان باقي تدخل وتخرج وتطلع وتنزل وتبصل تاخذ الرطب وتاخذ التمر، ففي هذه الحالة السقي على الصحيح عند أهل العلم أنه يقوم على البائع حتى يسلم البائع كاملا ليس فيه نقص ولا على الكمال، فما استلم هو فلوس على الثمن، لو وجد فيها زيوب، لو وجد في الفلوس مزيفة، ها يردها ولا ما يردها؟ يردها. ليش؟ يقول له نايق فلوسك هذه ما يصلح، لو وجدها ناقصة في العدد يقول لك يا أخي ناقص الفلوس، ها يأخذ حقه كامل. كما أنت تريد أن تعطي أن تأخذ حقك كامل، لا بد أن تعطي غيرك كامل. ومن هنا يعني، وهذا حق من الحقوق، هذا حق من الحقوق ما يجوز التنازل عنه.
شيخ
قلنا في خلاف على من يكون، لا إذا احتاج يا شيخ السقي. المسألة الأولى إذا احتاج السقي، إذا احتاج أحدهم السقي فليس للآخر أن يمنعه. ما إذا كان هو صاحب التمرة محتاج السقي، ما يجي يقول راعي الأصول لا ما تسقي، يمكن الألم هذا لو زاد يخرب علي الأصول. لو احتاج ان يسقي صاحب الاصل فقال صاحب الثمره يمكن ثمرتي تخرب، نقول له لا، اذا احتاج الاصل الى السقي سقى بدون منع من صاحب الثمره، واذا احتاجت الثمره السقي سقى ايضا، وليس لصاحب الاصل ان يمنع ما لم يؤدي الى ضرر وذاك غير محتاج بالقيدين هذا. لكن اذا كان هناك حاجه ولو حصل ضرر فمان لا مانع ان يسقي. لكن ناتي الى على من يكون السقي، إذا اتفق عليه أو كان الشرط من الأساس فالمسلمون على شروطهم، لكن عند الإطلاق، عند الإطلاق يقول له اسق، قال لا أنا ما أسقي، أنا جزر، أنا بعت خلاص، بعتك الأصول ليش أسقن، هو ما هم محتاج، ها نقول له لا أنت تسقي حتى تسلم المبيع هذا خاليا كاملا كما استلمت الثمن. مفهوم؟ وهذه حكم عظيمة، هذه من مقاصد الشريعة، هذه من مقاصد الشريعة، وهو مقاصد أن يسلم المبيع على الكمال كما سلم الثمن على الكمال. أشار إلى مسألة أخرى في ثنايا الحديث، وهي مسألة ما إذا اختلفت الثمرة بعد بدو الصلاة، إذا اختلفت الثمرة بعد بدو الصلاة. وقسم أهل العلم هذه المسألة إلى قسمين، أولا أن يحصل التلف بالجائحة، الثاني أن يحصل بفعل الآدم، أن يحصل بفعل الآدم. وقد تتعين قد تخرب، مثلا نفس التمرة قد تخرب، لكن غالبا خرابها يكون من الجوائح، والجوائح المطر والبرد الرياح الشديدة وما أشبه ذلك. فالجائحة هنا الجائحة الآفة السماوية، الآفة السماوية. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المسألة، قال حتى يشتد ويأمن العاهد، ويأمن العاهد يعني أن العاهات والجوائح تأتي غالبا يعني قبل بدو الصلاة، لازال رطب أو لازال في بداية الأمر يخرج، لأنه بإذن الله يعني فيه مثلا يعني فيه طراوة، فيه طراوة، لكن إذا اشتد وبدا الصلاح أصبحت الحبة نفسها فيها قوة وتحمل على الظروف، على ظروف الجو، فلو حتى يجي مطر أو شيء بعض الأحيان ما يطلع بإذن الله تعالى، لكن إذا جاء وهو أخضر لا زال ربما أثر عليه الاحتمال. والبرد بالذات يؤثر، يعني مثلا شجر في شجر المشمش، شجر التفاح، تجد ضربة البرد في نفس الحبة، ها والزيتون تجد في نفس الحبة، إذا جت هذا تجدها مؤثرة فيه مثل المسمار، تدخل إلى الداخل في رأس الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل، إذا حصل التعيب في هذه الحالة بالجائحة فما هو العمل؟ ما الحكم في هذه الحالة؟ هل تكون من ضمان البائع؟ هل تكون من ضمان المشتري؟ ما معنى أن تكون من ضمان البائع؟ ها؟ بمعنى أنه لو هذا معنى عشان نشرح أول شيء ثم نبين الخلاف في المسألة، لأن الخلاف قوي في هذا المسألة ولكل دليله. معناها أنها إذا تعيبت للمشتري الحق، إذا جعلناها من ضمان البائع للمشتري الحق أن يقول أعطيني فلوس، أنا ما أخذت منك شيء، صح اشتريت منك لكن ما استفدت شيء، جت الريح خلاص أفلت أو المطر خربت، فأنا ما استلمت شيء، ما سلمت شيء، فهمتم هذا؟ إذا حكمنا بها من ضمان المشتري فلا رجوع له على البائع لأنه خلى بينه وبين الثمرة، فبيمكنه أن يقطعها لأنه بدأ الصلاح، يمكنه أن يقطعها، أن يبيعها، أن يتصدق بها، أن يهبها، يتصرف فيها كما يشاء. مفهوم هذه أول شيء صورة المسألة؟ طيب ناتي إلى الحكم في هذا المسألة. وردت فيها نصوص، وهذه النصوص يعني الفهم منها سبب التعارض، سبب التعارض. فالقول الأول في هذه المسألة، وهذا أكثر أهل العلم، على أنها تكون من ضمان البائع إذا باعه ثمر بعد بدو صلاحه ولم يكن قطعه ثم جاءت آفة سماوية وحرمته، فإنه يجب على البائع أن يرد ما أخذ إذا أخذ. أقوم هذا، وهذا منهم مالك أهل المدينة، ومنهم مالك لأنه يعمل عند مالك، يعني من أصول إيش؟ عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة من أصول الإمام مالك، من أصول الإمام مالك ما أدرك عليه الناس من العمل، يعني كل هذا من أجل احترام ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن كانت اختلفت الأمور، ولكن هذا فيما يظهر لي، وهي مسألة بعيدة النظرة من مالك، بعيدة النظرة، وإن كان بعض الناس يقولون هذا ليس حجة لاختلاف الناس وكذا، ولكن هذا اللي يظهر لي أنه توقيرا لما كان عليه حال أهل هذا البلد. جماعة أيضا من أهل الحديث ذكروا هذا، الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك في قديم قولين. إذا قلنا في القديم أو في الجديد عند الشافعي فماذا نعني؟ القديم في العراق، القديم في العراق، ثم الجديد في مصر. وإنما قيل القديم والجديد لأنها اختلفت ظروف البلدان، فإذا اختلفت ظروف البلد أحيانا تتغير الفجوة حسب حال الناس، وليس المقصود أنه يحاول أن يتمحل في الدليل فيرضي ناس هنا ويروح هناك ويرضي ناس، ما هي مشي علماء السابقين أبدا، مثل ما يفعل الآن، يعني بعض الذين ينتسبون إلى العلم ويتبوؤون مناصب ويرضون السلطة بمثلا فتاوى، يفتون أحيانا تحليل الربا وشهادات الاستثمار، وأحيانا إذا ورأوا الموجة أنه لا يجوز بعضهم يقول يا أخي ما كان مناسب في هذا الوقت، معناته لو جاء أي وقت ثاني لا، الحرام حرام بدليل واضح خلاص حرام، والحلال حلال، لكن إن وقع في المسائل فيها خلاف ووجد أيضا مدخل معين وظروف الناس نفسها تقتضي الفتوى بحكم، ثم انتقل إلى بلد آخر ورأى أوضاعهم تقتضي الفتوى برأي آخر، فهذا على قاعدة عمر رضي الله تعالى عنه لما حكم في مسألة ثم سئل فيها مرة أخرى حكم بغير ذلك، فقالوا يا أمير المؤمنين حكمت بخلاف ما رأيت في السابق، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي الآن، تلك على ما قضينا يعني فيما تبين لنا فيها، أما الآن تبين لنا بعد الخبرة والممارسة خلافها. طيب أيضا مسائل أخرى يعني يجد فيها الاجتهاد، وهو تهاون الناس أحيانا في بعض الأمور، فأحيانا ربما يعني يزاد أو يوضع مع جانب الحد شيء من التعزير إذا كان ما يبتدع الناس بالحد نفسه، ليش؟ حسب حال المجتمع ذلك. فهذه قضايا، هذه القضايا التي جعلوا يقول هذا في القديم عند الشافعي وأيضا هذا في الجديد، وإلا فهو الشافعي ما تغير الشافعي رحمه الله تعالى. وكذلك عندما يسأل الإنسان، يعني سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل جاء محمر العينين ومنتفخ الأوداج، فقال هل للقاتل توبة؟ قال لا، ما له توبة، ما له توبة. هو عارف ليش يسأل، يعني هل لي أني أقتل وأتوب؟ مش أنا أضمن لك أن الله يقبل توبة؟ هذا قول ابن عباس ترى، ما هو معناته أنه يقول أن الذي يقتل ويقع في دم أنه ما يتوب، لا، لأن الشرك أعظم من القتل، ومع هذا بنص القرآن إلا من تاب، التوبة تجب ما كان قبلها. لكن شوف الحكمة في الفتوى، لما جاء هذا الرجل قال له هل القاتل؟ قال له ما له توبة، عشان لا يروح يقتل. هذه الفقه يا شيخ، ولهذا بعض الناس يعني هدى الله لا يأخذ الفتاوى على ظاهرها من المشايخ، ربما يفتي شخصا على حسب ظروفه وحالته في مسألة معينة، ويفتي آخر يراه متشدد، يعني يراه أنه شديد وقوي يفتي بما هو أصعب. يعني مثلا ذكر أن حاكم من الحكام يعني سأل عالما عن الوضع في نهار رمضان، قال صوم شهرين متتابعين، هل هذا العالم يجهل مسألة الترتيب في الكفارة؟ ما يجهل، لكن يعرف أن هذا ما يبالي وجاه في نفس الوقت، ويعرف أنه ما يبالي لأن صوم شهرين مختلف، لأن هذا يعطي درس ما ينسى في حياته، لأن الصوم بيباشر هو بنفسه. أما عدد العبيد بيأخذ من بيت مال المسلمين لا ما فكر، لو كان من كيسة تنبسط، لكن بيأخذ من بيت مال المسلمين عدد ها، ويقع في الغلط في نهار رمضان، فقال له صوم شهرين متتابعين. يعني هلبة، هي مسألة الفتوى حسب حال المستفيد، حسب حال المستفيد. فإذا ذكر مسألة القديم أو الجديد أو اختلاف الروايات أحيانا، فإنما هو لتجدد النظر وتبدله حيث يجوز. أما في المسائل الواضحة فعلماءنا من أجل الناس في هذه المسائل، لا يحلون حراما ولا يحرمون حراما خلا من أبدا، حرم من الأحوال. طيب، هذا مسألة عرضية جاءت في مسألة القديم والجديد. فإذا الشافعي في قوله القديم يعني في العراق، وكذلك مذهب الإمام أحمد. إذا عندنا كم مذهب؟ ثلاث، مذهب أهل الحديث عموما، ومذهب مالك رحمه الله تعالى، والشافعي في القديم، وهو مذهب الإمام أحمد على أنها تكون من ضمان البائع، تكون من ضمان البائع. والأدلة على ذلك، أولا ما رواه عندكم في صحيح الإمام مسلم، ذكره عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بوضع الجوائع، أمر بوضع الجوائع. والأصل في أمره صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، الأصل في أمره أنه للوجوب، فقوله أمر بوضع الجوائع يعني أنها توضع عن المشتري إذا اشترى بإحدى. ثم بين هذا الحديث الآخر، قال أرأيت إذا جاءت الجائحة اجتاحت يعني هذا الزرع أو اجتاحت الثمرة، بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ بأي حق تأخذ مال أخيك؟ هذا ما ليس لك حق، فهذا استفهام استنكاري من النبي صلى الله عليه وسلم، بما يأخذ أحدكم مال أخيه. حديث آخر رواه أبو داود، وهذا لفظه، من باع ثمرة، شوف نص هذا من الرواية، فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه، نهي، فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم، وهذا صريح في وضع الجائحة فالرجوع على البائع. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي في الجديد ورواية في مذهب الإمام أحمد على أنها تكون من ضمان المشتري. والأدلة على ذلك أيضا في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن رجلا باع ابنها نخلا أو ثمرا فأهلكته الجائحة، فتألى أو حلف ألا يرد شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تألى فلان ألا يفعل خيرا، تألى فلان ألا يفعل خيرا. متفق على الحديث. بعد استعراض هذين القولين وهذه الأدلة التي وردت في السنة، رجح الموفق قول الجمهور أو قول الأول، وهو أنه يكون من ضمان البائع لا من ضمان المشتري، واستدل على ذلك بالأدلة التي وردت. وقال أنا ناقشهم بنفس الاستنباط، بنفس الاستنباط الذي استنبطوا من الحديث، فألا فلان ألا يفعل خيرا. طيب، الخير ما يطلق على فعل الواجب؟ يطلق على فعل الواجب، ولهذا أصحاب الجنة يومئذ خير. هل يقال أن أهل الجنة عندهم خيرية، أهل النار عندهم خيرية؟ ما تصلح، ما في مقارنة بين هذا، ما هم في خير، ما هم في خير في لبق والعياذ بالله. هذا المقصود به الثناء على هذا الفعل أو عدم الثناء عليه بس بإطلاق الخيرية، وليس المقصود به التفضيل بين حالة وأخرى بحيث تكون هذه أفضل من هذه مع جواز هذه. فهمتم هذا المشروع، هذا الموضوع؟ فيقول هذا فعل واجب، وفعل الواجب من فعله فهو خير. ثم أيضا هل يلزم النبي صلى الله عليه وسلم شخصا غير موجود في مجلس التحاكم؟ ها؟ ما يلزم حتى يحضر، فإذا حضر ألزمه، فإذا ما حضر هنا حتى يلزمه، وإنما قالت المرأة فعل كذا، مفهوم هذا؟ وأيضا القياس على التخلية، قال أهل العلم هذه تخلية لكنها ما هي كاملة، وإنما الكمال فيما إذا يعني جاء وقت الحصاد والجداد للاستلام الكامل. أما الآن ما بعد حصل كمال التسليم، ما حصل كلام التسليم. وعلى كل حال لأبي حنيفة والشافعي متمسك، ولهم عذر أيضا في هذا، ولعلهم أيضا لكنه لو لم يثبت الحديث، أما وقد ثبت الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الجوائح وأنه جعل ذلك استفهام استنكار وقال بما يأخذ أحدكم مال أخيه ها؟ فهذا دليل على أنه يعني ترك وضع الجوائح لأن هذا ليس بفعله وإنه من فعل الله عز وجل. طيب الجائحة هذه إذا حصل فيها مثلا الوضع هل هو بقدر معين؟ يعني لو ذهب الثلث منها، لو ذهب النصف، لو ذهب أقل، لو ذهبت الثمرة كلها. الصحيح من المذهب عند الأئمة على أنه المقصود به عموم النص. اليسير إذا جاء المطر وخرب اليسير هذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه اليسير. لكن إذا حصل يعني أن التخريب حصل بأكثرها مثلا فلا يقال ثلث في وضع الجائحة، ولا يقال مثلا نصف، ولا يقال ثلثين بالنسبة للثمر، وإنما ما يعتبر أنه جائحة، ما يعتبر أنه جائحة لعموم النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، فما دام يعتبر جائحة وليس أمرا يسيرا بل هو يعتبر حد تجاوز حتى الكثرة سار فعنده يدخل في هذا. طيب إذا كان الثلث فما العمل؟ يعفى عن الثلث. إذا كان النصف يأخذ النصف ويعفى عن النصف، يعني نفس النسبة، نفس النسبة، لأنه في هذه الحالة ما يمكن أن توضع عنه جائحة وأخذ أيضا ثمرة إلا إذا ما يرد المال كله، لا يرد له المال بقدر ما حصل من الخراب، بقدر ما حصل من الخراب، إلا إذا قال رد لي الثمرة وهذا ثمنه، يعني خيره بين هذا أو هو أسقط البعض مثلا فيسقط. لكن هنا عند المشاحة والخلاف، لأن مسألنا هنا على أنه عند آخر نقطة يعني هي الاختلاف فيما بينهما، أما إذا اتفق على شيء فهذا بينهما. طيب هل الجائحة تتخصص بثمر معين، بثمر شمر شتاء معين؟ الصحيح عدم التخصيص، وخصص الزرقشي والحنابلة خصصها بالنخل، قال ما تحصل إلا بالنخل، أما ما عداها لا يعتبر جائحة، لا يعتبر من الجوائح، وهذا غير صحيح. ما دام أجزنا أن يباع الثمر بعد بدو صلاحه في النخل وفي غيره أو علقنا الحكم بتشقق الطلع قياسا على التأبير ففي هذه الحالة يقول الحكم واحد في سائر الشجر، في سائر الشجر كلما أمكن أن يدخل فيه يعني تعليق الحكم وعلة الحكم فنقول أيضا يسري فيه تسري الجوائح في النخل وفي غير النخل، يعني أمر بوضع الجوائح مطرقا ما يقال أنها تختص بالنخل. نعم كان أهل المدينة غالبا يزرعون النخل، ولكن هذا يعني من حيث الواقع، من حيث قد يكون مكان ما بلا عنب، قد يكون مكان أحيانا ما بلا شجر مثلا حمضيات زيتون مثلا، أيضا هذا بحسب. فالأمر يعتبر واحد، أمر الجائحة واحد في سائر الثمر وسائر الشجر. طيب لو حصل فيها عيب، لو حصل فيها عيب وهو أحيانا مرض يحصل بدون آثة سماوية ما تعيبه قال، ففي هذه الحالة يخير المشتري، قالوا بين الإمضاء ويأخذ الأرش. كيف الأرش؟ الحبة وهي صحيحة لها ثمن، وهي مريضة لها ثمن، وما بين الصحة والعيب هو الأرش، هذا الأرش. إذا قالوا أرش ما هو؟ قيمة ما بين الصحة والعيب، قيمة ما بين الصحة والعيب تقدر صحيحة بثمن وتقدر معيبة بثمن، ثم ينظر الفرق بينهما، فهذا الفرق يسمى الأرش، أرش النقص وأرش النقص، يعني يخير بين أن يمسك ويأخذ أرش النقص وبين أن يرد ويأخذ كامل القيمة. طيب بقيت مسألة أخرى تتعلق بهذا الموضوع، وهي ما إذا كان التلف بفعل الآدمي. الإنسان اشترى نخل بعد بدو صلاحه، اشترى يعني ثمر نخل بعد بدو الصلاح، ما هو مع الأصول؟ لا، إذا كان مع الأصول انتهى صار من ملكة كله، لكن الآن الأصول الأرض باقية للبائع، وإنما باع بعد بدو الصلاح ثمر يأخذه. في هذه الحالة إذا جاء السابق عيب الثمرة هذه من ضمان من يكون؟ هل يكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ طبعا الذي يتعدى الآدمي هذا الضمان عليه، الضمان عليه، لكن من الذي يرجع عليه؟ هل أنا المشتري أرجع وأقول أطالب هذا الشخص، أو أرجع وأطالب البائع والبائع يطالب هذا الشخص؟ فهمت ما هذه الحركة؟ يعني هل أنا المشتري
رجوع
هل أيوة، هل أنا مثلا يعني أقول ما لي حق أطالب البائع، أو لي حق أطالبه، أو أطالب الثاني هذا
أصلي.
يجوز هذا وهذا. ليش؟ لأن ما ذكرنا هناك المزايا توضع بسبب عدم كمال التسليم. استصحبوها هذه، استصحبوها في عقولكم هذه، لأن هي من أصول البيع، هذه من أصول البيع باستمرار في أي مسألة. إذا معناته ما دام أن حكمنا في السابق بعدة من العلم عبرنا عليها أو تعليل من التعاليم على أنه ما كمل التسليم إلى الآن، فإذا البيع له طرف في المسألة. فمن حق المشتري أن يعود على البائع، والبائع يعود على الآدمي هذا الذي خرب، أو يعود عليه مباشرة إن شاء. أيوة الذي خرب، لكن قد لا يستطيع الوصول إليه مثلا، فيرجع على البائع، والبائع هو المكلف، لأنه مكلف أن يسلمه الشيء على استعراض هذين القولين وهذه الأدلة التي وردت في السنة، رجح الموفق قول الجمهور القول الأول، وهو أنه يكون من ضمان البائع لا من ضمان المشتري، واستدل على ذلك بالأدلة التي وردت. وقال أنا ناقشهم بنفس الاستنباط، بنفس الاستنباط الذي استنبطوا من الحديث، فألا فلان ألا يفعل خيرا. طيب الخير ما يطلب على فعل الواجب؟ يطلب على فعل الواجب، ولهذا أصحاب الجنة يومئذ خير. هل يقال أن أهل الجنة عندهم خيرية، أهل النار عندهم خيرية؟ ما تصلح، ما في مقارنة بين هذا، ما هم في خير، ما هم في خير في نظر والعياذ بالله. هذا المقصود به الثناء على هذا الفعل أو عدم الثناء عليه بس بطلاقة خيرية، وليس المقصود به التفضيل بين حالة وأخرى بحيث تكون هذه أفضل من هذه مع جواز هذه. فهمتم هذا المشروع، هذا الموضوع؟ فيقول هذا فعل واجب، وفعل الواجب من فعله فهو خير. ثم أيضا هل يلزم النبي صلى الله عليه وسلم شخصا غير موجود في مجلس التحاكم؟
لا.
ها؟ ما يلزم حتى يحضر، فإذا حضر ألزمه، فإذا ما حضر هنا حتى يلزمه، وإنما قالت المرأة فعل كذا، مفهوم هذا؟ وأيضا القياس على التخلية، قال أهل العلم هذه تخلية لكنها ما هي كاملة، وإنما الكمال فيما إذا يعني جاء وقت الحصاد والجدال للاستلام الكامل. أما الآن ما حصل كمال التسليم، ما حصل كلام التسليم. وعلى كل حال لأبي حنيفة والشافعي متمسك، ولهم عذر أيضا في هذا، ولعلهم أيضا لكنه لو لم يثبت الحديث، أما وقد ثبت الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الجوائح، وأنه جعل ذلك استقام استنكار، وقال بما يأخذ أحدكم مال أخيه، ها؟ فهذا دليل على أنه يعني تفضوا على الجوارح، لأن هذا ليس بفعله وإنه من فعل الله عز وجل. طيب الجائحة هذه إذا حصل فيها مثلا الوضع، هل هو بقدر معين؟ يعني لو ذهب الثلث منها، لو ذهب النصف، لو ذهب أقل، لو ذهبت الثمرة كلها. الصحيح من المذهب عند الأئمة على أنه المقصود به عموم النص، اليسير إذا جاء المطر وخرب اليسير هذا يعفى عنه، هذا يعفى عن اليسير. لكن إذا حصل يعني أن التخريب حصل بأكثرها مثلا، فلا يحد، لا يقال ثلث في وضع الجائحة، ولا يقال مثلا نصف، ولا يقال ثلثين بالنسبة للثمر، وإنما ما يعتبر أنه جائحة، ما يعتبر أنه جائحة لعموم النص، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، فما دام يعتبر جائحة وليس أمرا يسيرا، بل هو يعتبر حتى تجاوز حتى الكثرة سار، فعنده يدخل في هذا. طيب إذا كان الثلث فما العمل؟ يعفى عن الثلث. إذا كان النصف يأخذ النصف ويعفى عن النصف، يعني نفس النسبة، نفس النسبة، لأنه في هذه الحالة ما يمكن أن توبع عنه جائحة وأخذ أيضا ثمر، إلا
إذا ما يرد له المال كله،
ما يرد المال كله، لا يرد له المال بقدر ما حصل من الخراب، بقدر ما حصل من الخراب، إلا إذا قال رد لي الثمرة وهذا ثمرة، يعني خيره بين هذا أو هو أسقط البعض مثلا فيسقط. لكن هنا عند المشاحة والخلاف، لأن مسألنا هنا على أنه عند آخر نقطة، يعني هي الاختلاف فيما بينهما، أما إذا اتفق على شيء فهذا بينهما. طيب، هل الجائحة تخصص بثمر معين، بثمر شمأشة معين؟ الصحيح عدم التخصيص، وخصص الزرتشي والحنابلة خصصها بالنخل، قال ما تحصل إلا بالنخل، أما ما عداها لا يعتبر جائحة، لا يعتبر من الجوائح، وهذا غير صحيح. ما دام عجزنا أن يباع الثمر بعد بدو صلاحية النخل وفي غيره، أو علقنا الحكم بتشقق الطلع قياسا على التأبير، ففي هذه الحالة يقول الحكم واحد في سائر الشجر، في سائر الشجر كلما أمكن أن يدخل فيه يعني تعليق الحكم وعلة الحكم، فنقول أيضا يسري فيه تسري الجوائح في النخل وفي غير النخل، يعني أمر بوضع الجوائح مطرقا، ما يقال أنها تختص بالنخل. نعم، كان أهل المدينة غالبا يزرعون النخل، ولكن هذا يعني من حيث الواقع، من حيث قد يكون مكان ما بلا علم، قد يكون مكان أحيانا ما بلا شجر مثلا حمضيات زيتون مثلا، أيضا هذا بحسب، فالأمر يعتبر واحد، أمر الجائحة واحد في سائر الثمر وسائر الشجر. طيب، لو حصل فيها عيب، لو حصل فيها عيب وهو أحيانا مرض يحصل بدون آفة سماوية، تعيبت قال، ففي هذه الحالة يخير المشتري، قالوا بين الإمضاء ويأخذ الأرش. كيف الأرش؟ الحبة وهي صحيحة لها ثمن، وهي مريضة لها ثمن، وما بين الصحة والعيب هو الأرش، هذا الأرش. إذا قالوا الأرش ما هو؟ قيمة ما بين الصحة والعيب، قيمة ما بين الصحة والعيب، تقدر صحيحة بثمن وتقدر معيبة بثمن، ثم ينظر الفرق بينهما، فهذا الفرق يسمى الأرش، أرش النقص وأرش النقص، يعني يخير بين أن يمسك ويأخذ أرش النقص، وبين أن يرد ويأخذ كامل القيمة. طيب، بقيت مسألة أخرى تتعلق بهذا الموضوع، وهي ما إذا كان التلف بفعل الآدمي. الإنسان اشترى نخل بعد بدو صلاحه، اشترى يعني ثمر نخل بعد بدو الصلاح، ما هو مع الأصول؟ لا، إذا كان مع الأصول انتهى، صار من ملكه كله، لكن الآن الأصول الأرض باقية للبائع، وإنما باع بعد بدو الصلاح ثمر يأخذه. في هذه الحالة إذا جاء إنسان عيب الثمرة هذه، فمن ضمان من يكون؟ هل يكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ طبعا الذي يتعدى الآدمي هذا الضمان عليه، الضمان عليه، لكن من الذي يرجع عليه؟ هل أنا المشتري أرجع وأقول أطالب هذا الشخص، أو أرجع وأطالب البائع والبائع يطالب هذا الشخص؟ فهمت ما هذا الحكم كيف؟ يعني هل أنا المشتري
رجوع،
هل أيوة، هل أنا مثلا يعني أقول ما لي حق أطالب البيع، أو لي حق أطالبه أو أطالب الثاني هذا
أصلي.
يجوز هذا وهذا. ليش؟ لأن ما ذكرنا هناك أن الجائحة توضع بسبب عدم كمال التسليم. استصحبوها هذه، استصحبوها بعقولكم هذه، لأن هي من أصول البيع، هذه من أصول البيع باستمرار في أي مسألة. إذا معناته ما دام إن حكمنا في السابق بعدة من العلل عبنينا عليها أو تعليل من التعاليل على أنه ما كمل التسليم إلى الآن، فإذا البائع له طرف في المسألة، فمن حق المشتري أن يعود على البائع، والبائع يعود على الآدمي هذا الذي تفرغ، أو يعود عليه مباشرة الإنشاء، أيوة الذي خرب، لكن قد لا يستطيع الوصول إليه مثلا، فيرجع على البائع، والبائع هو المكلف، لأنه مكلف أن يسلمه الشيء على